بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كلمة، البرنامج الذي يتواصل دوما بكم ويتجدد دائما معكم. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيف الحلقات الدائم، حياك الله يا شيخ.
حياكم الله جميعا.
ثم أني أيضا يسرني أن أذكركم بهواتف البرنامج، فللمتصلين ومن المشاهدين الأخوة المشاهدين والمستمعين عبر الإذاعة من داخل المملكة العربية السعودية يسرنا أن نتواصل معكم عبر الهاتف 0-1441-8855. وأيضا للمتصلين من إخواننا الذين يتواصلون معنا من خارج المملكة العربية السعودية يمكنهم التواصل عبر الهاتف 0-0966-1441-1680. كما أنه يمكننا ونتشرف أيضا على طوال الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة في اليوم بالتواصل معكم عبر الموقع الإلكتروني للحياة كلمة. هذه الحلقة سبق أن نوهنا أنها ستكون عن المتعة، ولعلني في البدء فضيلة الشيخ أسأل السؤال التقليدي الذي من المتوقع أن يسأل، وهو ورد كثيرا أيضا في الموقع الإلكتروني. المتعة وردت كلفظ ومشتقاتها في القرآن الكريم كثيرا، إلا أنها أيضا دائما تتوارد في الذهن أنها وردت في سياق الدم. قل عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتاع أو المتعة وردت في القرآن الكريم في وصف الحياة الدنيا، لكن ليست على سبيل الذم مطلقا، ولعل هذا من سوء فهم الناس وتراكم الفهم الخاطئ جيلا بعد جيل، وهذا ولد عند كثير من الناس انفصالا عن متع الحياة. فالله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي سلطنا على متعها، كما يقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فليس في لفظ المتعة ما يدل على الذم ولا المتاع، لكن هذا اللفظ يدل على أن الأمر مؤقت، وهذا معنى صحيح متفق عليه، يعني أن الدنيا ليس لها خلود ولا بقاء، وإنما هي دار ممر وليست دار مقر، كما يروى عن عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. يعني طبعا حتى العمارة مطلوبة، عمارة الأرض، لكن ليست عمارة الناس الذين يعتقدون الخلود فيها، لأن اعتقاد الخلود فيها يعني اعتقاد أن لا بعث وأن لا آخرة، وهذا يولد الطغيان عند الناس وعدوان بعضهم على بعض. ولذلك الديانات والرسالات السماوية لم تأتي لحرمان الإنسان من المتعة، وإنما جاءت لترشيد هذه المتعة وضبطها وديمومتها أيضا. فمن هنا أولا النهي عن المتعة، المتعة التي يكفر صاحبها بالدار الآخرة، هذا معنى، بحيث يظن أنه معمر أبدا. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هذا معنى. المعنى الثاني أيضا هو المتعة الحرام، أيضا الشرائع لم تأتي لإغلاق الأبواب أمام الناس، وإنما جاءت فقط لإغلاق أبواب الحرام، ولا الأصل هو الحلال والأصل هو الإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولهذا كل ألوان المتع الأصل فيها أنها حلال، إلا ما دل الشرع على استثنائه وعلى منعه وتحريمه. فجاءت الشرائع بوضع الضوابط والأصول وعصمة الناس من الوقوع في المرعى الوبي، مثل الانتهاك مثلا الأعراض، أخذ أموال الناس بغير حق، الأفراط في المتع المكروهة، الوقوع في مثلا ما يذهب العقل، إلى غير ذلك من المتعة الحرام. ولهذا من الخطأ أن نظن أن كلمة متعة أو متاع أنها كلمة مذمومة، ويكفي في هذا السياق أن أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في مسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدنيا بأنها متاع، هذا ليس في سياق الدم، بل ربما نقول أنه أقرب إلى يعني الوصف العادي الذي لا يذم ولا يمدح بمجرده. فالمتعة بحد ذاتها فطرة، ولهذا من هو الذي ركب في الإنسان التمتع مثلا بالطعام بالشراب بالنوم بالسفر بالنظر بالسماع؟ بل جعل الله تعالى في الجنة هذه كلها جعلها أشياء ينعم بها المؤمنون. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتستمتع الأذن. ولهذا أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لاحظ التعبير باللذة، ولهذا أقول اللذة جزء من المتعة، اللذة بما يأكله الإنسان أو يشربه أو يسمعه أو يراه، مثل المناظر الجميلة في الكون أو الأصوات الجميلة العذبة أيضا أو الكلمات، سواء كانت متعة حسية أو متعة عقلية. أحيانا يستمتع الإنسان بجمال الصوت مثلا أو جمال الصورة، وأحيانا يستمتع بجمال المعنى، أنه يسمع معنى رائق وجميل أو شعر راقي فيستمتع به، وأحيانا يستمع الأمران كلهما معا. إذن المتعة ليست مذمومة بذاتها، ولكن ينبغي أن يراعى أن أعظم ما يستمتع به الإنسان هو راحة الضمير وسكون النفس وصفاء القلب، لأن الإنسان لو كانت عنده الأشياء المادية الأموال مثلا والإمكانيات والمباني، إذا لم يكن عنده راحة في قلبه فإن هذه الأشياء ربما لا تكون خيرا له، بل قد تكون سبب في يعني مزيد من المشقة ومزيد من العناء. راحة الضمير أولا تجاه الناس، بمعنى أن لا تحس أنك مثلا مؤذي للخلق أو معتدي عليهم أو تظلمهم أو تبخس حقوقهم، لأنه ماذا تتصور أن يسعد إنسان بأشياء يظن أنه أخذها بالقوة والقصر والقهر من غيره. ولهذا سبحان الله العظيم يعني الظالم لا يمكن أن يكون سعيدا في هذه الدنيا أبدا، بل هو محروم من متعتها بسبب شعوره الداخلي المفرط، وهذا نوع من عدل الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان اعتدى على حقوق الآخرين. فكلما كان الإنسان أكثر إنصافا للناس وحفظا لحقوقهم وأكثر سلاما معهم أيضا، بمعنى أنه يحرص أن لا يكون عنده مشاكل، يعني لما يكون هذا الإنسان يستطيع أن يعبر عنه بأنه مشكلجي فهو يبني علاقاته مع الناس على أساس الصراع بينهم والمشاكل، هذا لا يشعر بالمتعة بل سيكون محروما منها بقدر، وتستطيع أن تحصل على حقك بدون مشكلات. ولهذا كان بعض السلف يقول حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين، وفي بعض الأمثال يقول الكلام اللين يغلب الحق البين، يعني ليس الإنسان يحصل على حقوق الصياح والزعيق والمشاكل وإنما يحصل على حقه بالهدوء، يحصل على حقه بالحكمة بالاعتدال، هذا فيما يتعلق مع الناس، سلام القلب وضمير مع الناس، أيضا سلام القلب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى يعني الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان سرا وبينه وبين الله سبحانه وتعالى يرجى أن تكون تحت المغفرة وأن يغفر الله لصاحبها، بخلاف حقوق الناس، حقوق الناس مبناها على المشاحة، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى للحق، مبدأ الحق الإنساني، يعني أن الله تعالى قد يتسامع عن حقه، فهو ديوان لا يبالي الله تعالى به ما كان دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن حقوق الناس لا، لابد أن تحافظ عليها وتضبطها حتى لو كانت كلمة. وأن تجد أن عندنا المقياس مقلوب في كثير من المجتمعات الإسلامية، يعني قد تجد أناسا لديهم حرص شديد على الجوانب المتعلقة بحقوق الله، فلا يفرط الواحد منهم في شيء من مظاهر الأعمال والتعبدات، لكن تجد إهمالا فيما يتعلق بحقوق العباد، فجرأة على الغيبة والنميمة والغدر وأخذ أموال الناس بالتأويل والعدوان عليهم والإزراء بهم. فأيضا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى هذا يحرم الإنسان من كمال المتعة، يعني الذين يستمتعون مثلا بالشراب الحرام أو باللذة العابرة، اللذة الجسدية العابرة مع بغايا يبعن اللذة مثلا، أو حتى بالنظر، هذا الإنسان في داخله صوت يقول له أن الذي تفعله خطأ وأنه لا يرضى الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينغص هذا عليه متعته. فأجمل وأطيب ما تكون المتعة هي في الحلال، في الأمر الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، ولهذا ذهب الأنبياء والرسل والصالحون بخير الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا يجدون متعة لا يجدها الناس غيرهم. الصحة النفسية هي من آثار راحة الضمير، وأعتقد أن أكثر الناس بحاجة إلى الصحة النفسية، ولا أريد أن أجازف وأقول كل الناس، ويمكن لو قلته لم أعد الصواب، أن الناس كلهم جميعا يعاني بعضهم ما يعاني بحكم بشريته في الجوانب النفسية، لكن بعض الناس يعاني معاناة شديدة جدا وبعض الناس دون ذلك. فقضية سعي الإنسان أن يكون صحيحا نفسيا يبعد الهم والغم والمشاكل عن نفسه قدر المستطاع، هذا جانب يساعد كثيرا على المتعة. أما ما يتعلق بالصحة البدنية فسبحان الله أمرها أيسر، يعني المريض قد يجد متعة ولذة كبيرة، ولعلي أذكر السياب والذي كان أكثر حياته كانت يعني بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لكن قاده المرض إلى الله عز وجل، تجد أنه حتى على رغم شدة المرض وضراوته هداياك مقبولة هاتها، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم. قالوا لأيوب جفاك الإله، فقال لا يجفو من مد بالإيمان، لا قبضته ترخى ولا أجفانه تغفو. قالوا له والداء من ذا رماه في جسمك الذاوي ومن ثبته، قال هو التكفير عما جنى قابيل والشاري سدى جنته. فتجد أن هذا الإنسان وجد حبل الله سبحانه وتعالى قريبا منه بمجرد معانا معاناة من المرض، ولذلك كثير من المرضى البدنيين يشعرون بقدر من المتعة والسعادة واللذة، أقل ما يشعر به أنه يستجمع قوة الصبر والرضا بما كتب الله عز وجل. ولذلك أقول إن السلوك الحسن المستقيم بالقول الطيب والفعل الطيب هو من أعظم أسباب المتعة، لأن الإنسان يكون في سلام مع ربه عز وجل، لا يشعر بأنه قد انتهك حدود الله، وإذا أخطأ أسرع بالتوبة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. وأيضا ما يتعلق بحقوق العباد، لا يشعر أنه يأوي إلى فراشه والناس يطالبونه بحقوقهم ومتطلباتهم. ولهذا إذا كنا نشعر نوعا ما بأننا عجزنا في هذه المرحلة من تاريخ العالم عن نشر السلام العالمي بين الأمم والدول والشعوب، فليس أقل من أن نسعى إلى نشر هذا السلام داخل نفوسنا، أن يشعر الإنسان بأنه في سلام مع نفسه، متوافق مع نفسه، منسجم معها، راضي عنها بقدر معين، يسعى إلى تطويرها، وعنده سلام مع ربه عز وجل وسلام مع الخلق كلهم أجمعين.
إذن لفظة المتاع والمتعة ومشتقاتها للترث القرآن هي ليست على مدار الدم مطلقا، بل هي قد تكون أقرب لتقرير الوجود لوجود هذا الشيء، ربما من ذلك قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلا أن يقول ذلك متاع الحياة الدنيا.
نعم، ولاحظ لفظ زين أنه عبارة عن مبني للمجهول، لم يذكر من الذي زين، فهناك قدر من التزيين، الله تعالى هو الذي زينه للناس، يعني جبل الناس على حب هذه الأشياء، فالناس حبب إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وهناك قدر يزينه الشيطان وهو القدر الذي يتجاوز حدود ما أحل الله.
طيب أنت بدأت يا شيخ قبل قليل في استعراض أشياء كثيرة جدا من المفردات التي يمكن أن يستمتع فيها الإنسان في حياته، ولعلك ذكرت قضية المتعة النفسية أو اللذة بالاطمئنان النفسي، لأننا نستسل في ذلك ونذكر بعضا من طرائق المتعة، ولعل في البداية مثلا متعة الإنسان مع زوجك.
نعم، يمكن ذكرنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع المرأة الصالحة، فالمتعة متعة الزواج هذه من أعظم وأجمل المتع، وهي لذة في الدنيا ولذة في الآخرة، ولعل يعني أجمل ما تكون المتعة بين الزوجين حينما تكون العلاقة بينهما علاقة صداقة مبنية على التكافؤ، ليست العلاقة الزوجية علاقة جسد بجسد، وإنما علاقة جسد وعلاقة روح وعلاقة عقل، يعني يفترض أن يكون فيه تكافؤ، يكون فيه تشاور وحديث. طيب إذا كان الزوجان يستمتعان وهما على الفراش، طيب خارج هذه اللحظات القصيرة بقية الحياة، هل نتركها للمعاناة والألم أو نتركها لمتع أخرى، نستمتع بالأحاديث المتبادلة، بالمشورة، بالذكريات الجميلة، بالتفكير بالمستقبل، بإدراك الجوانب الإيجابية عند الطرف الآخر؟ يعني كثير من الزوجين سبب المشكلة المشكلات بينهم أن كل واحد يقرأ عيوب الآخر، لكن لو جعلنا بقية الحياة لقراءة الجوانب الجيدة عند هذا الطرف، جميل. يعني كونك مثلا ترى المتعة في هذه المرأة أنها امرأة لا ترى الرجال أبدا سواك، الرجال عندها أصفار إلا أنت، هذا معنى ليس بالسهل. وقد تجد كثير من النساء لا تنظر إليك ولا تلتفت إليك ولا تريدك، لكن هذه المرأة لا تريد إلا أنت، هذا معنى ومتعة كبيرة جدا. يمكن كذلك المرأة تشعر بأن هذا الرجل قد ترك النساء واختارها هي لتكون حليلته وقعيدته وأم أولاده وقعيدة بيته، فهذه ألوان من المتع يمكن أن يتبادلها الزوجان بدلا من أن نترك الحياة للمشاكل، ما في بيت إلا تضلله مشاكل كثيرة جدا، والمشاكل أحيانا نحن نزيد الطين فيها بلة حينما لا نحاول حلها بل نضيف إليها مشكلات قديمة نستدعيها عند اللزوم، بينما نحن بحاجة إلى قيام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة على أساس صداقة متينة متكافئة. والمعنى التقليدي أو الثقافة التقليدية التي تجعل الرجل أحيانا يشعر بالنظر نظرة دونية للمرأة أو اختصار المرأة في جانب معين من جسدها وكأنها للإثارة فقط أو للتفريخ فقط، هذا المعنى لا شك أنه مسؤول عن جزء من المشكلات. كذلك عدم التفاهم بين الزوجين هو أحد أسباب المشكلات. قضية أيضا ضمن هذا الإطار العلاقة مع الأبناء أن تتحول إلى متعة بدلا من أن تكون تبعة أو هم الأولاد والرزق والعيش إلى غير ذلك، أن تكون متعة. وأنا هنا أتذكر الرجل الجاهلي الذي يقول لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي، إنهن من الضعاف مخافة أن يذقن الفقر بعدي، فينبو الدهر عن كوم أو كوم عجافي، وأن يعرين إن لبس البرايا، وأن يشربن رنقا بعد صهتي. هذا رجل في الجاهلية ومع ذلك استشعر حب الحياة، يعني أحب الحياة من أجل البنات، وهذا معنى نقيض الذي يقول تهوى حياتي وأهوى موتها كرما والموت أفضل نزال على الحرم. فهذا معنى اللي هو معنى حب الحياة من أجل بناته ومن أجل أولاده معنى راقي، إنه يرى هؤلاء الفراخ الصغار فيحب أن يعيش من أجلهم. أيضا الثاني يقول وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم. فلاحظ هذا المعنى الراقي. أيضا المتعة بهؤلاء الصغار بقراءة عيونهم البريئة وجناتهم الجميلة، أفواههم المبتسمة، كلماتهم ولثغاتهم، عباراتهم، تقافزهم على رأسك وعلى ظهرك وفي حجرك وحضنك، لعبهم، جدهم، هزلهم، حتى تكسيرهم للأشياء وأصواتهم ولخبطاتهم على الجدران. في مجال كبير جدا أن تحول هذه الأشياء من ألم ومعاناة وصياح وصراخ إلى نوع من المتعة. كذلك المتعة مع الآخرين بشكل عام، وكلما كانوا أكثر اتصال بك مثل الجيران، مثل زملاء المهنة والعمل، مثل الأقارب، مثل الأصدقاء، يعني طبيعة العلاقة معهم علاقة طويلة، علاقة دائمة، تتطلب هنا أن تحول إلى متعة حتى تستمر. بخلاف العلاقة العابرة يمكن الإنسان أن يمررها بأي طريقة، لكن العلاقة الطويلة تتطلب أن نحولها قدر المستطاع إلى علاقة مبنية على المتعة. من المتعة أن تكون متسامح، أن تكون كريم، وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. لا أكتمك أنه يمكن من أسباب اقتراحي هذه الحلقة وعنوانه أنه مرة سمعت واحد أثنى على أحد حلقات هذا البرنامج من باب حسن ظنه، وقال إنه جعلني أشعر بأنني أستمتع بالدين.
جميل.
أستمتع بالدين، فوجدت هذا مصطلح جميل وجديد، ويليتنا نشيعه ونتعامل معه بدلا من أن نشعر بأن الدين تكاليف. بعض العلماء يسمي أحكام الدين تكليف، وهذا لا بأس به وهو شائع عند العلماء، لكنه ليس تسمية قرآنية أو ربانية أو نبوية لا بد منها. ويمكن أن تفهم على أنها تكليف من وجه، لكن في الواقع أن فيها كثير من المتعة وكثير من الراحة. ومن الخطأ أن نأخذ الدين باستثقال، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول خذ الكتاب بقوة، يعني ليس بأنه يستثقل الإنسان التكاليف والتعبدات والأوامر والنواهي أبدا. مثلا المتعة بالعبادة والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين. ويقول في الحديث الآخر أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها، أن الواحد يعني يريد أن يلقي عنه هم العبادة وهم الصلاة، وإنما يجد متعة في العبادة ولو لم تطل العبادة ليشعر أنه يناجي ربه. طبعا المتعة هنا لن تحصل إلا إذا كان للعبادة عندنا روح، أما لو كانت معنى تقليدي هنا الإنسان لن يجد له المتعة التي ينبغي أن يستشعرها. كذلك من آثار ذلك أن تنعكس على روح الإنسان. كان بعض السلف يقول إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا، حتى إني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. لاحظ هذا واحد يتكلم عن نفسه، وكلمة إبراهيم بن أدهم المشهورة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف. إذن هنا متعة التدين، متعة العبادة، متعة القرآن أيضا.
أنا أسمحك عذرا قبل أن ندخل في متعة القرآن، معي أكثر من اتصال لو تكرم فضيلة الشيخ. أشرف من بن سوانا تفضل.
أيوة فن
تفضل معك. تفضل الشيخ اسمعك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أنا عايز أسأل سيدنا الشيخ، هو يعني مش المتعة بالضبط السؤال، لكن في كان موقف فيه كذا نوع من أنواع المواقف اللي هي محتاجة لتفصيل، ويعني هو طبعا لا حياة في الدين والمفروض أن الواحد يعرفه. هو كان في موقف شبهة ما بين راجل متزوج وزوجة متزوجة، واللي حصل انه في شخص ما، طبعا الشبهة دي موجودة والكلام موجود من الناس وفي لبس، فطبعا شخص ابتدى يحاول يوصل للحقيقة هل الكلام ده صح ولا غلط، لانه طبعا خذ الاعراض والخذ ده حرام اصلا شرعا. الشخص ده قدر يجد الانسان ده فعلا طبعا عن طريق ان هو يتدارى ومحدش يشوفه ويثبت هذا الكلام من عدمه، وطبعا نادى انسان للشهادة والانسان ده رفض الخروج. فاللي انا عايز اسأله حضرتك، اولا في حديث يقول لا تتلصصه ولا تتحسسه، هل البني ادم اذا كان عايز يثبت حق او ينفر حق على باطل او يقف حاجة حرام وتلصص وتلمس، هل الكلام ده حرام او لا حرام؟ السؤال الثاني، اذا طلب للانسان انه يخرج للشهادة برضو لينفر حق على باطل او يقف حرام ورفض ان يخرج الشهادة، هل يحق له انه هو يرفض او لا يخرج؟ طبعا لان الشخص اللي كان موجود في الشبهة ده كان رئيسه في العمل او مديره، وطبعا هو فضل ان هو ما حطش نفسه في الموقف ده، انا مشاكل معاه حفاظا على وظيفته. الحاجة الثالثة، طبعا لم ال 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 حدث العرض طبعا لقيت انه شخص بس هو شايف حاجة انا ايش 24 اصبحة العملية تعتبر خلوة، فهل الخلوة حرام او هي فعلا من الكبائر، وايه هو حد الخلوة؟
شكرا لك.
شكرا
لك.
السلام عليكم.
شكرا لك. وعليكم السلام. ابو محمد من المانيا.
لك وانت تقول له، لانه يمكن انا استحي اني احكي وهيك.
ابو محمد من المانيا.
اخي
فهد.
يا اخي.
اي تفضل ابو محمد.
شو رايك اني انا مثلا اقول لك وانت تخبره يعني؟
معك عن الهواء ابو محمد، عن الهواء. الشيخ يسمعك.
اي اخي.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا ابو محمد.
اي من الهاتف ابو محمد تفضل.
اي اخي سلام. اي اخي سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اخي الكريم، يعني انا اشكي بأسي وحزني الى الله عز وجل، وحالتي يعني انا متورط بالشذوذ الجنسي. وحابب اتخلص من هذا الشيء اللي انا فيه، والامر كتير صعب علي، ما عم قادر اتخلص منه. وعبدت الله عز وجل 9 اشهر، اقيم الليل عز وجل، اقيم الليل واصوم واصلي وادي النوافل والتطوع الى الله عز وجل، ومع ذلك ما قدرت اتخلص من اللي انا فيه.
طيب.
وحالتي حالي، عندما اشعر بذنبي يعني ابكي واندم على العمل اللي انا بعمله، بس حابب اتخلص من هذا الشيء اللي انا في مني، عم اقدر، حابب اني اطلع من هذا الشيء اللي انا عم اعمله.
طيب.
فماني عارف شو بدي اعمل. يا ريت انك هذا تليفوني برجع فيني اعطيك اياه تحت الهواء، ترجع تحكي معي. طيب. من تحت التحب يكون افضل.
ممكن مع الاخوه في كنترول تتواصل معهم عبر الارقام التليفونيه. نتواصل معك الشيخ بإذن الله. شكرا لك أبو محمد. أخوي ماجد من السعودية تفضل. أخوي ماجد تفضل.
طيب.
أبو خالد من السعودية تفضل. أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله. من الهاتف تفضل.
نعم.
تفضل. اسمعك.
في والله في بداية أشكر فضيلة الشيخ سلمان من هذه العودة، وأشكركم حقيقة على مثل هذا البرنامج الطيب المبارك. وهنا حقيقة أود أن أبين بعض يعني ما يصور في وجوه الناس قضية بعض الطرح القضايا التي تتكلم في قضية التفاؤل أو في معنى الحرية أو في كثير من القضايا التي تطرح في مثل هذا البرنامج الرائع حقيقة. لكن سؤالي حقيقة في قضية التوازن، يعني عندما نتكلم للأسف الشديد، يعني عندما نجد من الواقع كثير من المسلمين اليوم في أيام مضت أو في سنين مضت كنا نتكلم بعكس هذه الموضوعات، واليوم أصبحنا في الطرف الآخر. أتمنى أن يكون في موازنة في قضية مثل الحرية أو قضية مثل التفاؤل أو قضية مثل كثير من القضايا، يعني أن تؤخذ بشيء من الاعتدال، حتى يعني إذا قلنا مثل التفاؤل فأنا ينبغي أن نكون كذلك فيه نوع من الاتزان في مثل هذا الطرح. الأمر الآخر وهي يعني مجرد اقتراح، أن يطول يعني من هذا البرنامج يعني إلى نص إلى نص ساعة زائدة من هذا البرنامج حتى يكون ساعة ونص، لأن الحقيقة الوقت قصير جدا، وأنا يمكن لي 3 حلقات أو 4 حلقات أحاول أن أتواصل معكم لم أستطع حقيقة. وإذا رأينا أن من الموازنة في شهر رمضان المبارك الماضي كان ساعة وأسبوعيا الآن يكون ساعة، تصور أنه يحتاج إلى إعادة نظر. هذا اقتراح، ولكم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع.
بارك الله فيكم. شكرا أبو خالد. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
تفضل. حييك أخ فهد وحيي شيخنا الكريم.
ولك التحية. تفضل.
موضوع الحلقة عن المتعة ومن وجوه المتعة، متعة المسلم وهو يشارك في الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام لدي 3 نقاط سريعة.
تفضل.
وسيرا على ما ذكره شيخنا من التفكير في تحويل الأزمة إلى فرصة، النقطة الأولى أقترح على الشيخ أن يخصص الحلقات 4 القادمة أو أكثر للرسول القدوة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والشيخ مبدع في هذا المجال، ولين أساءت الصحف الدنماركية فنريد أن نحسن نحن بمزيد من القرب من رسولنا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
النقطة الثانية، نتمنى من قنواتنا العربية والإسلامية أن تخرج كل قناة ولو برنامجا واحدا تسخر له طاقات القناة ليعرضوا في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرقة كما نراها نحن المسلمين، وليتها تعلن مسابقة للقنوات العربية والإسلامية باسم أحد الوجهاء وبالضوابط الشرعية، مسابقة على أحسن برنامج يعرض صورة نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبهذا سنكون قد خرجنا بمجموعة من البرامج المجودة والمتقنة، ومن ثم يتم ترويجها للعالم وتعريف العالم به صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أن يضمن هذه أو تضمن هذه البرامج حديثه صلى الله عليه وسلم عن أخيه موسى وعيسى عليهم السلام. النقطة الأخيرة في المقاطعة الاقتصادية، أسأل ألا يمكن أن نشترط على الشركات المتضررة من المقاطعة والتي تريد أن تخرج من هذه المقاطعة، نشترط عليها عملا إيجابيا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قامت به خرجت من القائمة، وليكن هذا على يد اللجنة العالمية للدفاع عن خاتم الأنبياء مثلا. وبهذا نكون أيضا قد حولنا المقاطعة من كونها مجرد عقوبة إلى أن تكون عقوبة إيجابية، ونكون أيضا قد نجحنا في صناعة مدافعين من داخل القوى الدنماركية. هذه نقاط 3 هي جزء من التفكير في تحويل الأزمة إلى فرصة، وشكرا.
شكرا جزيلا لك. أم أحمد من الأردن معايا خلف هذه أم أحمد من الأردن تفضلي. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نسمعك يا أم أحمد تفضلي سؤالك.
والله بسأل الشيخ الله يطول بعمرك وعمره.
يسمعك الشيخ تفضلي.
شيخ، في ابني بوقع كثير، فأنا يعني حكيتك بدي أفدي عنه، حاب أفدي عنه.
طيب ابنك ماذا في الأصل، وش المشكلة؟
نعم.
وش المشكلة؟ يقع كثيرا يعني؟
بيظل يوقع، لما بوقع يعني بعد الوقع لازم يعمل عملية، يعني مرة وقع على ركبته وعمل عملية، وقع على إيده وعمل عملية، كثير بيعمل عمليات، فأنا بدي أفدي عنه.
أي.
مش نذر، انا هاي برمضان اخر اشي كان، فحكيت لبد يعني حكيت ان شاء الله راح اذبح عن هذا الولد، في اشي ولا ما في طلع؟
طيب
واضح، شكرا لك يا ام.
والسؤال الثاني لو سمحت، اثرت يوم برمضان
نعم
من كثر الوجع يعني اللي صارني بعد ما وقع الولد،
نعم،
فكيف يعني بدي ايش بدي يكون مثلا حكمه هذا اليوم؟
طيب.
من كثر الألم أنا أفترس، مش يعني لا شيء ثاني والله.
شكرا
شكرا لك.
شكرا لك يا أم أحمد.
السلام.
نعود مرة أخرى لأشرف من بنسوانة.
بالضبط.
طبعا قصة يبدو أنها طويلة عن قضية أنه محاولة تحري للتأكد من شبهة يعني تهدد فيها المرأة، فيقول عن قضية التلصص للوصول إلى هذه الشبهة، هل يجوز أبناء؟
يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس، ولذلك أنا لم أسمع تفصيل القصة اللي ذكرها الأخ أشرف، لكن الأصل أنه لا داعي للتجسس والتلصص والبحث عن الأشياء، بل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا ظننت فلا تحقق، يعني يكون إنسان حين يقع في بالي ظن سوء لا تذهب لتبحث عن هذا أو تتحرى عن عورات الناس، لأنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وقد يفضحه يوم القيامة.
فالناس تحت ستر الله عز وجل، والإنسان يفرح أن لا يخطئ الناس، وإذا أخطأوا يفرح أن يستر عليهم. وذلك ليس من المروءة أن يبحث الإنسان عن عيوب الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعينه.
طيب هو يتكلم أيضا عن شاهد دعي للشهادة في هذا الموضوع فرفض لمصلحة دنيوية، يعني أنه يخاف من رئيسه أو كذا من طرف الموضوع.
طبعا هنا الشاهد لا يشهد على شبهة أو يشهد على مجرد ظن، وإنما لا يشهد إلا على مثل الشمس، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا كان الشاهد شاهد بقضية واضحة وترتب على عدم الشهادة فيها ضرر بطرف فلا يجوز له ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود من أدى الشهادة قبل أن يسألها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني لو كانت الشهادة في أمر دنيوي يفوت، أو مثلا كانت الشهادة يترتب على عدم القول بها أن تقع عقوبة على المدعي باعتباره ادعى شيء ولم يستطع إحضار شهود، ففي الحالة هذه إذا كان عنده علم يقين عن شيء يجب عليه أن يشهد به.
طيب يتكلم أيضا عن مقدار الخلوة الحرام.
الخلوة يعني خلوة الرجل بامرأة في مكان بعيدا عن الناس أو في مكان مغلق، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكنها ليست من الكبائر كما ذكر الأخ أو سأل، وإنما هي من المقدمات الكبائر. فالكبائر هي الكبيرة هو الزنا الفاحشة، وأما ما دونها مثل النظر واللمس والخلوة والكلام في مثل هذه الأشياء فهي يعني من مقدمات الذنوب الكبيرة وهي من الصغائر.
طيب محمد من المانيا يشكو تورطه بآفة الشذوذ الجنسي.
طبعا ابو محمد ذكر يعني قضية سعيه في الخلاص وانه قام الليل فترة طويلة، والحقيقة يمكن لعل يكون حديث بيني وبينك مباشر عبر الهاتف ابو محمد، لكن بشكل عام اقول اولا يجب ان لا تيأس، هذه واحدة، لان الشيطان ربما يغري الانسان بعد تكرار المحاولة ان ييأس، واليأس استسلام لهذا الذنب وهذه الخطيئة، وقد يعني يزيد الإنسان ويتمادى. فالمقاومة التي عملتها لا تظن أنها ليست مجدية، صحيح أنها لم تفلح في خلاصك من الذنب، ولكن على الأقل أوجدت بعض الحواجز والمصدات والمطبات التي تمنعك من مزيد من الوقوع فيه. ولهذا لا تنسى قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ففي النهاية سيأخذ الله بيدك، فأكثر من قول إياك نعبد وإياك نستعين، واعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس ولا تسقط الراية. ثم لا بأس أن تراجع طبيب نفسي، لأن بعض ألوان الشذوذ التي تصيب الإنسان لها علاقة بالتكوين والمزاج الذي ركب فيه الإنسان، فهذا الطبيب ربما يساعدك في بعض العلاجات وبعض الأدوية وبعض الإرشادات النافعة.
طيب وهناك أيضا متعب بتردد من مناجاة الله عز وجل، ربما تسعة أشهر هو يناجي الله عز وجل قادته إلى أنواع من المتعة اليوم.
نعم، وقد وأيضا يعني زيد على ذلك أن يعني العابد هنا عليه أن يحجز نفسه عن البدايات، بمعنى أنه أحيانا بداية النظر أو الخلوة أو شيء من هذا القبيل تجر الإنسان إلى طريق لا يستطيع أن يتوقف فيه، مثل الذي ينزل في الوادي. فعلى الإنسان أن يحجب نفسه عن أصل الباب، يعني يقطع الداء من أصله بأن لا ينظر مثلا إلى المشاهد التي تثيره مثلا أو تجره إلى مثل هذا، أو يحضر المجالس أو المنتديات أو السهرات التي ربما تغريه بمثل هذا، أو الأصدقاء الذين قد يجرونه إليه.
طيب أبو خالد من السعودية يتكلم أنه عناوين البرنامج الآن الحرية التفاؤل الإيجابية، وهي يراها أنها على خط آخر من العناوين كانت قديمة كانت تطرح، فنقول لماذا لا نتوسط؟
لا بأس، يعني ممكن يكون ملاحظة أبو خالد جيدة. نحن نراعي دائما الإنسان لما يتكلم عن موضوع ينبغي أن يتجه للموضوع ذاته، يعني لما يتكلم عن التفاؤل من الحكمة أن يتكلم عن التفاؤل فعلا ولا ينتقل إلى الحديث عن الجانب الآخر. فمن طبيعة تناول الإنسان لأي موضوع أن عليه أن يجمع مثلا الأدلة والنصوص والأمثلة والشواهد التي تعالج هذا الجانب، وهذا ليس معناه أن طرح هذا الموضوع في حلقة هو نهاية المطاف. يعني التوازن هنا ما يحصل في الحلقة الواحدة، التوازن يحصل في الحياة، يحصل في مجموع ما يمكن أن يقال، يحصل فيما أقوله أنا مع ما يقوله غيري. فمن الصعب طبعا ضبط التوازن في كل قضية وفي كل كلمة مع كل شخص مثلا، وإنما يراعى التوازن في مجمل الحياة ومجمل ما يطرح مني ومن غيري في هذا الموضوع وفي سواه. يعني
طيب هو يطلب أن يطول البرنامج ويقارنه في رمضان، وأنا أقول إنه هذا خاضع دائما لحقيقة مفردات معينة وتوازنات تراها إدارة القناة، لكن طلبك منا لإدارة القناة مباشرة. عبد الله أيضا من السعودية يرى أن يخصص ويقول ان الشيخ سلمان بارع في ذلك 4 حلقات الرسول القدوة. ونحن نقول اخي عبد الله الحلقة القادمة ان شاء الله ستكون عن ذلك ما بعدها خاضع ايضا لظروف
جيد.
اي امر ثاني يقترح ان تخرج كل قناة برنامجا للدفاع والذود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله هذا جيد، يعني مسابقة لافضل برنامج، اعتقد ان فكرة جميلة، يعني افضل برنامج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد يطلق يعني خيال المبدعين ويجعلنا نحول هذه المأساة الى نوع من الفرصة ونكون ايجابيين، ليس فقط ان تتحول جلساتنا الى مآتم وبكاء ونياحة وعويل ونوع من التلاوم، وانما نوع من الفعل الايجابي وليس الاقتصار على رد الفعل فحسب. يعني
من ذلك اشتراطه على الشركات وفكرته في انه يشترط على الشركات المتضررة ان تقدم
عمل. وهذه فكرة جميلة، انه يمكن ان نجعل امام الشركات اللي ربما تتضرر بالمقاطعة فرصة أن تعبر عن رفضها لاستهداف شخص الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم والإساءة إلى ملياري مسلم على ظهر هذه الأرض، كلهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم من خلال دعم برامج يعني من جنس ما ذكر سابقا.
أم أحمد تقول أن ولدها يقع كثيرا وفي كل مرة يتأذى فهي تريد أن تذبح عن هذا،
يعني هي كأنها يعني قالت إن شاء الله ليس نذر، وإنما قالت إن شاء الله إن شفاه الله أن تذبح، هذا جيد وهو نوع من القربة إلى الله وليس بلازم، لأن ما دامت لم تقل علي نذر فهي في حل، يمكن أن تذبح أو لا تذبح. أما لو قالت لله علي نذر إن شفى الله ولدي أن أذبح، هنا يلزمها أن توفي بنذرها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى يوفون بالنذر.
ربما تقصد أيضا أنها تريد أن تذبح حتى لا يتكرر من هذا
الشيء. هذا يعني الذبح هو ليس إلا قربة إلى الله وشكر لله على النعمة. أما سقوط ولدك فهو قد السقوط هنا قد يعود إلى يعني نوع من الخلل مثلا العضوي في الولد فعرضه على طبيب أو شيء من هذا القبيل، أو قد يرجع إلى كون عنده نوع من العجلة في التصرف كطفل يحتاج إلى نوع من التدريب واللياقة.
لأن بعض الناس كما أفاد الآن المخرج يزيد في هذا، يقول بعض الناس كثيرا في بعض المجتمعات بالذات ناحية الوقوع إذا وقع الإبن كثيرا يقال له أنه ما تممت الإبن فبالتالي يريد أن يذبح لا حتى ينتهي هذا.
التميمة والعقيقة هي سنة ليست بواجبة.
نعم.
وليس لها علاقة بسقوط الولد أو عدم سقوطه وعافيته أو عدم عافيته، هذه مجرد ظنون عند الناس.
تقول أفطرت يوما في رمضان من كثرة ألمي ووجعي على ولدي،
عليك قضاء ذلك اليوم أخت أم أحمد، ليس عليك أكثر من ذلك.
طيب نستأنف أيضا صور من أنت كنت تتكلم فضيلة الشيخ عن متعة التدين ثم متعة القرآن.
نعم يعني متعة القرآن، مرة أنا قابلت طبيب في الطائرة.
نعم.
وقال لي عنده بحث ثم أرسل لي هذا البحث فوجدته جميلا جدا. خلاصة هذا البحث أنه يقول أنه كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيقول هنا يعني وجد أنه ثبت علميا أن بيت العنكبوت مكون من مادة في غاية القوة، حتى أنه يقول أن بعض الزجاج القوي في الطائرات وغيرها يصنع من هذه المادة نفسها، وأن يعني أجهزة قوية وتأتي باندفاع شديد يمكن أن يصدها بيت العنكبوت ولا تدخل فيه. فهو يقول هنا البيت قوي والله سبحانه وتعالى قال وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت. فيعني جلست أتأمل ثم وصلوا إلى نتيجة أن المقصود هنا بالبيت ليس فقط البيت البناء، وإنما هو العلاقة العائلية. نحن لما نقول بيت فلان يعني نقصد أسرته. فيقول علاقة العنكبوت علاقة سيئة بعض، حتى أن الأنثى لما ينتهي الذكر من يعني المعاشرة الجنسية لها تقوم بقتله وأكله، وأحيانا الأبناء هم الذين يقومون بقتل والدهم وأكله، ما يدل على أن العلاقة العائلية صح التعبير بين العنكبوت الذكر والأنثى وبين الأب والأولاد علاقة مبنية على يعني قضاء كل طرف على الطرف الثاني. فهو يعني استخرج هذا المعنى، فقلت إن هذا المعنى معنى جميل وراقي وهو جزء مما يحتمله معنى الآية، وهو لا يلغي المعنى الثاني الواضح المباشر في أن بيت العنكبوت بيت واهي في يعني أنه لا يستر ولا يحجب الرؤية إلى غير ذلك من الأشياء، وكلا المعنيين وارد. فالمقصود هنا كون الإنسان لما يقرأ القرآن حتى لو لم يكن متفقها أو متخصصا أن يكون عنده نوع من التأمل، ومن أسرار القرآن أن كثيرا من معانيه سهلة، يعني لما يقرأها الإنسان العربي يجد أن كثير من المعاني تفهم بسهولة وفيها أسرار ولطائف يجد الإنسان متعة في قراءتها. فهذا من المعاني المهمة جدا في موضوع متعة التدين. متعة أيضا الأخلاق وخاصة الأخلاق القلبية، والدين جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فكون الإنسان مثلا يطبق مع في علاقته مع الناس متعة التدين بالأخلاق الفاضلة. الدين ليس هو الصلاة فقط أو قراءة القرآن، الدين الأخلاق، الدين العلاقة مع الآخرين، الدين صفاء القلب وصفاء النفس، الدين ضبط اللسان. فهذه المعاني كلها لا بد منها وهي من المتعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إلي ما سواهما، أن يحب المرء لا يحب إلا الله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. فلاحظ كيف قال وجد حلاوة، هنا حلاوة طعم متعة لذة، لذة عابرة في الدنيا قبل لذة الآخرة. ولهذا كان بعض العلماء يقول إن في الدنيا لذة من لم يذقها لم يذق لذة الآخرة.
لكن فضيلة الشيخ، كيف يجتمع اللذة هذه اللي تتحدث عنها مع قسوة التكليف؟
التكليف ليس فيه، ليس في قسوة. ولو نظرت إلى الأشياء الواجبة على الناس مثلا الصلوات الخمس فقط، هذا القدر الواجب لا يستغرق من الإنسان في اليوم والليلة أكثر من ساعة أو بعض ساعة. ثم إنه يعني هذا التكليف في أي وقت يؤديه، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يجد ماء يتيمم، وهو مسافر يمكن أن يصلي وهو على راحلتي مثلا، إلى غير ذلك من التسهيلات. ثم إنه في ذات العبادة يجد لذة في أثنائها، فهو لا يمارس طقوس يعني جامدة، وإنما يمارس لذة يستشعر بها أنه يتصل بالملأ الأعلى ويخاطب ربه. يعني أي لذة ومتعة أكثر من أن يشعر هذا المخلوق الفاني أنه في لحظات يعني ينكشف الستار ويخاطب ربه عز وجل، فيناديه ويناجيه ويبثه همومه وشكواه ويطلب منه العون والمدد ويستشعر لطفه. هذه من أقوى وأجمل أنواع المتعة. أيضا هناك متعة الحب، الحياة بغير حب هي عبارة عن جفاف وقسوة، ولذلك ينبغي أن يكون الحب ينبوعا يتحرك في قلوبنا، وكلما كان قلب الإنسان أصفى وأكثر حبا للآخرين كان أكثر متعة في الحياة. أحب الله سبحانه وتعالى، أحب المؤمنين والصالحين، أحب من حولك من الناس، زوجك، والديك، ولدك، عموم الناس، بحيث لا تستشعر دائما وأبدا يعني الكراهية أو الشعور بالمؤامرة التي يديرونها ضدك، بل استشعر حسن الظن بالناس ومحبتهم. فيه من أهم الأشياء متعة العمل، يعني كثير من الناس يعانون أو يجدون مشقة في العمل، في الدراسة مثلا أنا الطلاب يدرسون أو في الوظيفة أو غيرها، يمكن أن يتحول العمل إلى متعة، أن تكون عاشقا لهذا العمل، تحاول أن تبدع فيه، تحاول أن تنجح، تحاول أن تطور، تتقن علاقتك مع من حولك، مع رؤسائك في العمل، تراقب الأوضاع إلى غير ذلك، تؤدي هذا العمل بروح عالية. أحد المدرسين عين في مدرسة يمكن سميها مدرسة مشاغبين، فكان يعني يدخل على الطلاب ويقول لي أشعر كأنني أريد أن أخوض معركة في جيش. بعد ذلك انتقل إلى مؤسسة أخرى بعدما خاض بعض التجربة، وحاول أن يهون الأمر على نفسه وحوله إلى متعة، فيقول انتقلت إلى الجامعة وهي أشق وأصعب، ومع ذلك وجدت متعة كبيرة، كنت أشعر بالانسجام مع الطلاب، اللذة، الضحك معهم، حسن الظن بهم، الإجابة على أسئلتهم، تسهيل المقررات إلى غير ذلك. فيمكن يحول الدراسة، الاختبارات إلى نوع من المتعة. أيضا وجود الهدف في الدراسة والاختبار، يعني يكونك تشعر أنك فرد في أمة تحتاج إلى التقنية، تحتاج إلى التقدم، العالم يتقدم بسرعة الصاروخ ونحن على أحسن الأحوال مكانك راوح. طيب كون كل فرد في الأمة طالب أو طالبة يشعر بأن التعلم والتعليم هنا لنوع من الرقي بالأمة، هذا يعطيه متعة إضافية أكبر.
طيب اتصالين أخيرين نختم بهما بعد أن أتبهما، المخرج أبو عبد الباري من الجزائر، تفضل. تفضل أخي أبو عبد الباري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عبد الباري أنت على الهواء معنا على الخط.
من سؤال للشيخ. من سؤال للشيخ.
تفضل.
شو يحور على الكتاب؟ أنا كاهو أبيه الشريف دهوبية بالتخصيص. اتباعا ما اختاره ابن تيمية في أوقات تشكيلة ابن قية الإعلام الموقعين، هل الحق في الاتباع رغم الاختلاف المعروف المسألة، وهل مال فيه شبهة الربا أو حذر التمتع به؟
واضح معك شيخ؟
لا ما فهمت.
أبو عبد الباري
السلام عليكم يا شيخ.
لا أسمعك أنا بوضوح، معذرة، لم يتضح إلا أنك لفت النظر إلى أعلام الموقعين فقط.
فعلا.
مرة أخرى.
أنا صراحة أبعد عجلولي الحين التوابية الباب أبيه بالتقفيل.
سأغتبع بالتقفيل.
وأتبعت الفتوى للشيخ من تيمية في أول تشكيلة.
نعم نعم
نعم
نعم.
خلاص واضح السؤال يا أبو عبد الباري.
اتضح اتضح، شكرا لك أبو عبد الباري.
أنا في إعلام الموقعين.
اتضح. سؤال آخر. طيب عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مدري سؤالي تقريبا عن خارج موضوع الحلقة.
نعم.
لكن وين كنا يعني استمتعنا مؤخرا بفوز حماس في انتخابات تشريعية فلسطينية.
نعم.
لكن أريد أن أسأل الشيخ سلمان هو عن قراءته لفوز المعارضة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خصوصا مع من يرى أن حماس في مأزق الآن في ظل رفض فتح المشاركة في الانتخابات ورفض أيضا أولمر من التفاوض مع حماس، وما هي رسالة الشيخ سلمان العودة للإخوان في حماس وفي ظل المعارضة الجديدة؟
شكرا أخي عبد العزيز. أبو عبد الباري يبدو اتضح السؤال.
اتضح السؤال. أبو عبد الباري يقول إنه في إعلام الموقعين ابن القيم تكلم عن بيع الذهب المصنع بالتقسيط مثلا.
نعم.
وأنه لا يشترط فيه ما يشترط في الذهب الخام، وهذا رأي معروف لابن القيم. ابن القيم رحمه الله يرى أن الذهب الذي صنع وتحول إلى حلي أو شيء من هذا القبيل أنه لا يجري فيه الربا، وهكذا هذا رأي شيخ ابن تيمية رحمه الله، وقد كتب فيه أكثر من 150 صفحة في تفسير آيات أشكلت، وهو كتاب مطبوع أيضا. والشيء الغريب نحن ذكرنا هذا الموضوع في حلقة سابقة أن هذه المسألة بالذات ابن تيمية سئل عنها في الفتاوى الكبرى وقال إن البيع باطل ويجب رده بالإجماع، ثم اختلف رأيه بعد البحث والتحري وفي آخر عمره وصل إلى هذه النتيجة، ونسبها إلى جماعة من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان وغيرهم وجماعة من التابعين والأئمة والسلف، وقالوا أنه لا يتصور أن يكون بيع الصحابة وشرائهم بالذهب إلا بهذه الطريقة، لأن النقود لم تكن متوفرة عندهم بشكل كبير. وهذا رأي يعني محترم ومشهور وأنا أميل إليه، وقد كتبت فيه فتوى في الموقع يمكن الرجوع إليها.
عبد العزيز يتكلم عن حماس.
نعم الحقيقة نعم، تسمع الناس بما يسمي بعضهم الزلزال الذي وقع في فلسطين أيضا، في أخذ منظمة حماس وحصدها حوالي 76 مقعدا إضافة إلى 43 لفتح، والواقع أن هذا نوع من أنا أعتبره نجاح لأكثر من صعيد، هو نجاح لمنظمة حماس كمنظمة إسلامية ذات تاريخ في المقاومة والعمل الميداني والشعبي، هو نجاح أيضا لحركة فتح التي استطاعت أن تنظم هذه الانتخابات وأن تحرص على شفافيتها وأن تعلن نتائجها بأريحية، هو نجاح للشعب الفلسطيني بأكمله. ولذلك من واجب الشعب الفلسطيني سواء نظرنا إلى الشعب أو السلطة أو حركة حماس أن يكون حريصا على هذا الكسب والفوز أن لا يتحقق يتحول إلى مشكلة. منظمة حماس منظمة عندها قدر كبير من الاعتدال في لغتها وطرحها والهدوء في تناولها للأشياء، علاقتها حسب علمي ومعرفتي بالسلطة وبجميع القوى العاملة في الساحة الفلسطينية علاقة متزنة ومنضبطة، وهي تدرك تماما الجو الذي تتحرك فيه سواء برفض إسرائيل أو يعني رفض أمريكا أو بتردد أو ربا، ولذلك أعتقد أنه سيكون من التحديات التي إذا نجحت وتجاوزتها يكون تحقق شيء كبير، تشكيل حكومة يعني موسعة من كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية. ولا أعلم أنه صدر قرار رسمي بعدم مشاركة فتح، لكن هذا تصريحات ربما لا تكون يعني نهائية في هذا المجال. أعتقد من المهم جدا أن يكون كيف دخل إلى مطعم ياباني لأول مرة ووجد ما يسمى بالطعام الشوسي هذا وتذوقه وطبخ أمامه، ويعني الإنسان حتى وهو كبير يجد متعة في هذه الأشياء الصغيرة حينما يتعاطاها، مع الحذر من السمنة طبعا هي ظاهرة مشكلة في المجتمع الخليجي ومشهودة. النوم مثلا، كون إنسان يأوي إلى فراشه ينسى همومه، يقبل على أذكاره على قراءة القرآن حتى يأخذ النوم بعينه وأحلام لذيذة وجميلة. متعة الرياضة أيضا في الحياة بالحركة والمشي والقيام والقعود وغير ذلك، الرياضة التي تخفف وتزيل التوتر عن الروح، وليست الرياضة التي تزيد وتفاقم التوتر من خلال الهوس الكروي ومن خلال العنف الكروي ومن خلال الإفراط في المتابعة الرياضية. متعة القراءة، قلت أكثر مرة أن أشتهي أن يتحول شبابنا وفتياتنا إلى قراء الكتاب في حضنه وهو في الطائرة أو في السوق أو في السيارة أو في أي مكان. رأيت في بعض الشاشات طوابير تعد ببضعة كيلومترات ناس ينتظرون أن يحصلوا على نسخة من الرواية الجديدة الهاري بورتر أو الساحر الجديد. فنحتاج أن يتحول شبابنا إلى قراء، وأن تكون المتعة قراءة أو القراءة متعة لهم، أن يقرأ الأشياء التي تشده إلى القراءة وتفيده في نفس الوقت. العادة، كون الإنسان يمارس عاداته، كثير من الناس قد يكون اعتادا يلعب مثلا بالسبحة أو يمرغ اللبانا، وبالمناسبة إحدى النساء رأت امرأة في زواج وهي تأكل تمضغ اللبان بسرعة فوقفت مندهشة وهي تقول لها يا ليت من أعطاك زوجي تقومين بمضغه بنفس الطريقة. فهذه العادات يعني لا بأس أن يستمتع الإنسان بها فيما أحل الله له. أخيرا، قضية متعة التفويت، الحياة مليئة بعقبات ومشكلات منك ومن الناس القريب والبعيد، عود نفسك أن تستمتع بتفويت هذه الأشياء ونسيانها.
شكرا لك فضيلة الشيخ. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على هذه الساعة، وكانت الحياة فيها متعة. الحياة كلمة هو برنامج جنوى، والحياة وكل ما يزدان في ناظرينا من بهجتها ومتعتها، بل وكل قوتها ومعين معيشها، فداء لعرض محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. حلقتنا في الأسبوع القادم ستكون عن هذا الموضوع. إلى أن نلتقيكم دمتم بخير، سلام الله عليكم.
سلام.